بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. قال: حدثنا مسدد، ومسدد هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري. قال البخاري رحمه الله: وهو مسدد كاسمه، كان من حفاظ أهل البصرة. قال: حدثنا بشر، وبشر هو ابن المفضل ابن لاحق أبو إسماعيل البصري، حافظ من حفاظ أهل البصرة، إليه المنتهى في التثبت. قال أبو داود رحمه الله صاحب السنن: ما علمت أحدا من مشايخ البصرة يخطئ إلا ما كان من بشر بن المفضل وإسماعيل بن علي. قال: حدثنا ابن عون، وابن عون هو عبد الله بن عون رحمه الله تعالى، كان إماما من أئمة البصرة، كان في البصرة في زمن أتباع التابعين بعد زمن الحسن بن سيرين، كان ثلاثة هم أئمة البصرة: أيوب بن أبي تميم السختياني، ويونس بن عبيد، وعبد الله بن عون. هؤلاء كانوا أئمة البصرة، وكان يرجع إليهم في السنة في العلم. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت في البصرة مثل هؤلاء الأربعة: أيوب السختياني، وابن عون، ويونس بن عبيد، وسليمان التيمي. حتى أن سفيان رضي الله عنه كان عنده شيء من الميول إلى التشيع، فلما ذهب إلى البصرة إلى أيوب وإلى غيره التزم بالسنة. وابن عون أقرب الناس إلى ابن سيرين، وكذلك أيوب، وأما يونس بن عبيد فأقربهم إلى الحسن البصري. قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة. وابن سيرين محمد ابن سيرين البصري، إمام أهل البصرة في زمن التابعين. قال: عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه. وعبد الرحمن ابن أبي بكرة أيضا ثقة وابن صحابي. قال: عن أبيه أي أبو بكرة نفيع ابن الحارث، وهو عداده في البصريين، ولهذا هذا الإسناد إسناد بصري من أوله، أي من مسدد شيخ البخاري إلى آخره. قال: عن أبي بكرة: ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم على البعير، وهذا في حجة الوداع، في حجة الوداع. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: ليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم، أو قال بينكم، حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أي مكة. قال: هذا قال ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وهذا هو وجه الشاهد من الحديث، أن المبلغ قد يكون أوعى من السامع، أو المبلغ أقصد المبلغ للحديث الذي يبلغ الحديث أوعى ممن سمعه. قال: فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. الشاهد الذي شهد الحديث وسمع الحديث، وهو قد يبلغ من هو أوعى له منه. ولهذا قال أهل العلم كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله، وكذلك جاء عن سفيان الثوري: لا ينبل الرجل حتى يسمع ممن فوقه، وممن هو مثله، وممن هو دونه. لا ينبل الرجل، لا يكون نبيلا، ويكون متواضعا في العلم، وأيضا يأخذ العلم بحقه، حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه، وممن هو مثله، وممن هو دونه. فالعلم عباد الله هو البغية، سواء كان أخذه الإنسان ممن هو أكبر منه علما وسنا، أو ممن هو مثله علما وسنا، أو كذلك ممن هو دونه علما وسنا، فإن هذا علم. فمن كان معه العلم يتواضع لهذا العلم، فليس لأجل الإنسان، وإنما لأجل أن يؤخذ ذلك العلم العظيم الذي هو حديث أو هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يحيى بن أبي كثير يضرب به المثل في أخذه الحديث من كل أحد، حتى قال همام ابن يحيى العودي، قال: كنا نحدث يحيى بن أبي كثير في الصباح فيحدثنا به بالعشي، معنى يحدثونه بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم يحدث الناس بذلك الحديث الذي سمعه من بعض أصحابه. بل أن الإمام يحيى بن أبي كثير كان من طلابه الأوزاعي، ممن سمع منه الأوزاعي، فكان يحيى بن أبي كثير يروي عن هقل بن زياد عن الأوزاعي، وهقل إنما هو تلميذ وكاتب للأوزاعي، فكان يحيى بن أبي كثير يروي عن هقل عن الأوزاعي، وهذا قمة التواضع للعلم، وكذلك لأخذ العلم. فلهذا بوب هنا الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. فالمبلغ الذي يبلغ العلم ممكن أن يكون أوعى من السامع وأعلم منه، لكنه ينبغي عليه أن يأخذ هذا العلم ولو كان ممن هو دونه، ولو كان ممن هو دونه. قال رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. وباب هنا ممكن أن تنون فيقال باب، وممكن أن تضاف باب العلم. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهذا الباب جعله الإمام البخاري في هذا باب العلم قبل القول والعمل، أي أن العلم أولا، أن الإنسان لا بد قبل أن يعمل أنه يعلم أن هذا العمل الذي يعمله صحيحا، فلا يكون مثل النصارى الذين عملوا بغير علم فأفسدوا، وكذلك لا يكون مثل اليهود الذين علموا ولم يعملوا. فلهذا ذكر الله عز وجل هاتين الطائفتين في سورة الفاتحة في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا ولم يعملوا، والضالون هم النصارى الذين عملوا ولم يعلموا بدون علم فأفسدوا. فلهذا فالعلم مقدم على القول والعمل. وقال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. كما تعلمون أن هذا استدل به الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أن معرفة التوحيد والعلم بالتوحيد قبل لابد أن يكون قبل القول والعمل. قال: فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. وهذا حديث جاء في سنن أبي داود وعند أحمد من طريق كثير بن مرة عن أبي الدرداء، وله شواهد تدل عليه، فهو حديث صحيح. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. معنى ورثوا من الأنبياء العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء كذلك هذا، أي هذه الفقرة، في صحيح مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقلنا أن فيها كلام، لكن الحديث صحيح: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فطلب العلم من أقصر الطرق التي توصل إلى جنة الله جل وعلا. قال: وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا أيضا في فضل العلم والعلماء، وأن العبد كلما تعلم كلما ازداد خشية لله. قال: وقال: وما يعقلها إلا العالمون، أي ما يعقل هذه الأمثال وما يعقل ويفقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أهل العلم. قال: وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أنا نعقل مثل عقل هؤلاء العلماء الذين تعلموا. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي أنهم لا يستوون، بل أن الله عز وجل جعل أهل العلم في مرتبة عظيمة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو قال يفقهه. وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره، سيذكره المؤلف من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وهنا أيضا هذا الحديث فيه فضيلة العلم، وأن له أهمية عظيمة، وأن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في دين الله. قال: وإنما العلم بالتعلم. وهذا أيضا جاء حديث عند أحمد وغيره يدل على هذا، وأنه صحيح: إنما العلم بالتعلم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، الصمصامة معنى السيف، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. وهذا أيضا يدل على حرص أبي ذر رضي الله عنه على تبليغ العلم، على تبليغ العلم. وقد روى هذا الحديث، أي حديث أبي ذر، الإمام الدارمي رحمه الله من طريق الأوزاعي عن مالك بن مرثد عن أبيه، وأنه أتى أبا ذر رضي الله عنه. وأما الحديث الأول فقد رواه الطبراني وغيره من حديث معاوية: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب، فهذا أيضا فيه فضيلة نشر العلم وبث العلم بين الناس. وقد قال عبد الله بن مبارك: ما أعلم درجة بعد النبوة من درجة بث العلم في الناس، ما أعلم درجة بعد النبوة من درجة بث العلم في الناس. أنا نشر العلم وتعليم الناس فهو أفضل أو أفضل درجة وأفضل مرتبة بعد النبوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري في حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. لا، هؤلاء الربانيون هم الحكماء الفقهاء، ألا يعلمون الناس بالحكمة وكذلك بالفقه بما فقهوا من دين الله جل وعلا وبما علموا من دين الله. قال: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فأنا أكون ربانيين، قال حكماء، فحكماء أي في تعليمهم لا يعلمون الناس ما لا يعرفونه، أو لا يعلمون الناس ما يكون لهم فيه فتنة، بل يعلمون الناس ما يتبصرون به في دينهم وكذلك ما يفقهون به دينهم، ويعلمونهم صغار العلم قبل كباره. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال: حدثنا محمد بن يوسف، والظاهر أنه الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي، وغالبا إذا أطلقه فهو هو، لأن هناك محمد بن يوسف العبد. قال: أخبرنا سفيان، وهو الثوري، لأن محمد بن يوسف الفريابي مختص بالرواية عن الثوري، وغالبا إذا أبهمه فهو الثوري، لأنه قد روى عن ابن عيينة، قد روى عن ابن عيينة، لكنه إذا روى عن ابن عيينة سماه فقال سفيان بن عيينة، وإذا أطلقه فهو الثوري، لأنه ممن اختص بسفيان الثوري رحمه الله. قال: عن الأعمش، مع أنه هنا الثاني، والقاعدة الأغلبية في معرفة السفيانين أن ابن عيينة يكون الثاني في السند والثوري يكون الثالث، لكن هذه ليست قاعدة مضطردة وإنما هي قاعدة أغلبية، لأن البخاري قد أدرك ممن سمع من سفيان الثوري، أدرك محمد بن يوسف وأبو نعيم ويحيى بن آدم وآدم بن أبي ياس وغيرهم ممن سمع من سفيان الثوري. قال: عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران الإمام الحافظ حافظ أهل الكوفة. قال: عن أبي وائل، وهو شقيق بن سلمة، عده بعضهم في الصحابة لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه مخضرم، ولد في الجاهلية وحضر زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه أسلم أو لكنه جاء إلى المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذ من عمر ثم تحول إلى الكوفة ولزم عبد الله بن مسعود. قال: عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وهنا قوله يتخولهم أي يتعهدهم بالنصح والتذكير، وهنا البخاري عطف عليه العلم، وكأن العلم أيضا مثله، إذا كان رأى أن الناس يملون من العلم، وإلا فهذا الحديث في الموعظة، معنى الموعظة والنصح، الإنسان لا يكثر على الناس في النصيحة والموعظة وإنما يتخولهم بها، معناه يجعل لهم يوما يومين يتخولهم بالموعظة. أما العلم فمن كانت فيه نهمة في العلم فإنه يجعل العلم كل يوم، كما كانت مجالس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها مجالس علم، يأتيها الصحابة رضي الله عنهم يحضرون العلم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان السلف رحمهم الله يحرصون على العلم، حتى أنهم يطلبون العلم في كل يوم، ما يجدون وقتا للكلام، ما يجدون وقتا، حتى بعضهم ما يجد وقت لأن يغسل ملابسه، بل بعضهم ما يجد وقتا لأن يأكل الطعام ويطبخ الطعام لنفسه من شدة انهماكهم في العلم. ولعلكم قد سمعتم بحكاية عبد الرحمن بن أبي حاتم التي حكاها في أول كتابه الجرح والتعديل، عندما اشتروا سمكة أرادوا أن يطبخوها ما استطاعوا أن يطبخوها لشدة أو لانهماكهم في العلم حتى أكلوها بعد ذلك نيئة. قال رحمه قال الإمام البخاري حدثنا محمد بشار وهو بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال حدثنا أبو التياح وهو يزيد بن حميد رحمه الله عن أنس وهو أبو حمزة أنس بن مالك، وهذا الإسناد كله بصري، هذا الإسناد بصري من محمد بشار إلى أنس رضي الله عنه، فهو في عداد البصريين لأنه نزل البصرة وسكن فيها ومات فيها رضي الله عنه. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، في تيسير في العلم، وأن الإنسان يسر العلم على الناس ولا يعسره، وكذلك يبشرهم بالخير ويبشرهم بفضل هذا العلم وبمجالسه ولا ينفرهم بكلماته وكذلك بأخلاقه، بل يكون العالم أو المدرس من أفضل الناس أخلاقا. وكذلك لا ينبغي أن طالب العلم أن ينفر لأجل خلق مثلا المدرس أو كذا، فإن كما قال الإمام الشافعي أو ما ينسب إليه فإن رسوب العلم في نفراته. قال رحمه الله تعالى باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وعثمان هو أخو أبو بكر بن أبي شيبة وهو أبو محمد وهو ثقة من حفاظ أهل الكوفة. قال حدثنا جرير، جرير هو ابن حازم، أقصد جرير بن عبد الحميد الضبي، جرير ابن عبد الحميد الضبي، وفي طبقته جرير بن حازم، لكن جرير بن حازم بصري وجرير بن عبد الحميد كوفي. أنا إذا رأيت جرير في حديث في إسناد أهل الكوفة فهو جرير بن عبد الحميد الضبي، وإذا رأيت جرير إذا رأيت جرير في إسناد أهل البصرة فهو ابن حازم. قال حدثنا جرير عن منصور وهو ابن المعتمر الحافظ، حافظ أهل البصرة، بل فضله بعضهم حتى على الأعمش، كان حافظا كبيرا، كان سفيان يفضل منصور على الأعمش وهو تلميذا أو تلميذ لهما. قال عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة قال كان عبد الله، وهذا الإسناد كله كوفي، معنى من عثمان بن أبي شيبة إلى عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يعد في أهل الكوفة لأنه نزل الكوفة. قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. هنا قال استدل به الإمام البخاري على من جعل لأهل العلم أياما معلومة، على يكون عنده أشياء، ومثلا أراد أن يكتب أشياء ويراجع أشياء فيجعل لأهل العلم أو طلبة العلم الذين يأتونه أياما معلومة يذكرهم وينصحهم فيها وكذلك يعلمهم. لكن هنا كما قلنا المراد به النصيحة هذه التي تكون أحيانا، وأما العلم فمن كان له نهمة في العلم فله أن يتعلم في كل يوم، يطلب العلم في كل يوم. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا. الله تعالى أعلم.